أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام بالنسبة إلى مقدار الفحص لأجل التمسك في الأصول العملية، وبقيت نقطة يعني ذكرنا بأن مقدار الفحص بحيث أنه يحصل الاطمئنان بعدم وجود الدليل، باعتبار أن الاطمئنان حجة عقلائية وغير مرجوع عنه. والاطمئنان المقصود به هنا بحيث احتمال الخلاف موجود، ولكن احتمال الخلاف لا يعتد به، بمقدار لا يعتد به. و يعني العقلاء لا يقيمون وزنا لهذا الاحتمال. بقيت نقطة فقط في دائرة الفحص. دائرة الفحص على ما يذكرون هي الروايات سندا أو دلالة، يفحص المجتهد في موارد ومواطن الروايات ليحصل على الدليل أو على عدم وجود الدليل. ولكن الشيخ الأستاذ حفظه الله أضاف نقطة في الفحص، وهي الفحص في كلمات العلماء التي يحتمل أن تؤثر كلماتهم أو إشكالاتهم في الاستدلال، بحيث مثلا يحتمل نفترض أن يكون هناك إشكال عند المحقق النائيني مثلا أو المحقق الأصفهاني مثلا، لو اطلع عليه المجتهد لبدل رأيه. فهنا أيضا يدخله في لزوم الفحص، يعني كما أن للفقيه أن يفحص عن الدليل في مظانها من الروايات ويبحث عن السند والدلالة، فكذلك يبحث في الكتب الاستدلالية للعلماء الذين هم يحتمل في حقهم أنهم عندهم نوع من الاستدلال أو عندهم إشكال يغير رأيهم فيه، يعني بحيث أن الفقيه لو التزم برأي أو استظهر رأيا من رواية أو من الآية مثلا واستفاد منه الدليل، يحتمل أن للشيخ الأنصاري مثلا في هذا المورد إشكال في الدلالة، لو اطلعت عليه لتغير رأي. أحتمل أنه يوجد عند المحقق النائم إشكال، لو اطلعت عليه لتغير الرأي، وهكذا. هنا أيضا يجب الفحص. هذا ما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله، وهي إضافة منه تقريبا على ما يذكره الأعلام. لكن هذه الجهة التي أضافها الشيخ الأستاذ حفظه الله ربما نقول هي خارجة عن محل البحث، بمعنى أن محل البحث فعلا هو البحث في وجود الدليل وعدم وجود الدليل. أنا أريد أن أجري الأصل العملي فنقول يجب الفحص، فأفحص عن وجود الدليل وعدم وجود الدليل، هذا هو محل البحث. أما أنه يوجد عند فلان أو فلان من المحققين استدلال خاص أو وجه خاص أو إشكال خاص ربما يغير، فهذا وإن كان لازما ولكن ليس من جهة لزوم الفحص حتى نقول أنه داخل في ضمن دائرة لزوم الفحص. هذا في مقام الاستنباط، هناك يعني في مقام استنباط الحكم الشرعي بعد أن أثر نفترض الفقيه على ما يصلح للدليلية، فهنا لا يصح الرجوع إلى الأصل العملي، ولكن هل مباشرة أستنبط الحكم أو لا؟ إذا احتملت وجود إشكال يغير رأيي في المسألة أو يغير استظهاري أو أستظهر شيء آخر، هناك في مقام الاستدلال في مقام التأمل والاستنباط نحتاج إلى الرجوع إلى هذه الأمور. إذن هذا الذي أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله، وإن كان مهما وضروريا إلا أنه خارج عن محل البحث، فمحل البحث هو الفحص عن وجود الدليل وعدم وجود الدليل. أما ما ذكره فالبحث في كيفية في مقام الاستنباط، هل يجتزئ الفقيه في الاستنباط بدون الرجوع إلى كلمات من يحتمل أن كلماتهم مؤثرة في الاستنباط، ذاك أجنبي، ذاك شيء آخر. نعم، لو قلنا بأن الرجوع إلى كلماتهم من حيث أنهم ربما اطلعوا على دليل لم اطلع عليه، هذا يدخل في مقام الاستنباط، بمعنى أنه بعد البحث في مضانها في الروايات لم أعثر مثلا على دليل يخص هذه المسألة، ولكن أحتمل أن عند علمائنا خصوصا المحققين منهم والمتتبعين يحتمل أنهم ذكروا استدلالا ويفيدنا في المقام، هنا يمكن أن ندرجه في ضمن دائرة مقدار الفحص أو دائرة الفحص، يعني هم ربما اطلعوا على دليل لم أطلع عليه أو غفلت عنه، ربما طلعت على الرواية لكن لم ألتفت إلى جهة الاستدلال فيمكن اطلعوا عليها من هذه الجهة. نعم، إذن المحصل الذي نريد أن نقوله فعلا، نقول دائرة الفحص أولا تكون في الآيات والروايات والأدلة الموجودة، وأيضا القسم الثاني أن أفحص في كلمات العلماء للاطلاع على وجه في الاستدلال، هذا يدخل أيضا. عندنا قسم ثالث، البحث في كلمات العلماء من جهة أنه ربما يكون استدلالهم مؤثر، ربما يكون عندهم إشكالات تؤثر في الاستدلال، هذه أيضا نقطة في البحث نحتاج إليها وإن كانت خارجة عن أصل المطلب. ولعل لهذا السبب الشيخ الأستاذ حفظه الله يتوسع في تعرضه لأقوال الأعلام في المسائل الأصولية، لعله ناظر إلى هذه الجهة وربما صرح بذلك في بعض الدروس، يعني نلاحظه خصوصا في المطالب المهمة التي يرى أنها مهمة يتعرض ربما إلى ثمانية أقوال، يعني مضافا مثلا إلى الشيخ الأنصاري أو الآخوند المحقق النائيني العراقي الأصفهاني السيلقوئي، يضيف المحقق الإيرواني، أحيانا يضيف السيد المروجردي، يتوسع في خصوص المطالب التي يراها مهمة فيتوسع فيها، لعل من شاءه هو ما ذكره في هذا البحث أنه ربما لو طلعنا على إشكال أو جهة استدلال إن أحد هؤلاء المحققين ربما يتغير نظرنا في المسألة، فعلى هذا لا يجزئ، يعني الفقيه لا يجتزئ بذلك ولا تمرأ ذمته بدون الرجوع إلى أقوالهم. المهم عندنا مقامان واتضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية في الباحث في نوع هذا الوجوب، قلنا يجب الفحص عن الأدلة، ما هو نوع هذا الوجوب؟ اختلف الأصوليون في نوع هذا الوجوب، أيضا بالتبع الفقهاء أيضا اختلفوا في ذلك. المحتملات الموجودة أنه هل هذا الوجوب وجوب نفسي، هل هو وجوب شرعي أو وجوب عقلي، يعني إرشادي تعبير أدق، نقول هل هو وجوب إرشادي أو هو وجوب شرعي. ثم إذا كان وجوبا شرعيا، هل هو وجوب نفسي أو هو وجوب طريقي أو هو وجوب مقدمي أو هو نوعا وسط تقريبا بين الطريق وغيره؟ طبعا هذه الأقوال أو المحتملات تترتب عليها بعض الآثار. إذا قلنا وجوب إرشادي فالعقوبة ليست على مخالفته، يعني لو فرضنا شخص خالف لزوم الفحص ولم يفحص ثم تبين أنه مخالف للواقع، ما أفاده مخالف للواقع، هنا العقوبة ليست على ترك الفحص، وإنما العقوبة تكون على مخالفته للواقع. ولو وافق الواقع، يعني هو ترك الفحص ولكن اتفاقا لم يخالف الواقع، إذا كان اللزوم لزوم إرشادي أيضا لا عقوبة عليه من حيث مخالفته للزوم الفحص. وأما بالنسبة إلى مخالفته لعدم مخالفته للواقع فهذا الأمر يرتبط بالتجري، يعني هو ترك الفحص ولكن اتفاقا لم يخالف الواقع، فهنا يعتبر متجري. إذا كان متجري تأتي المباحث المذكورة في التجري، يعني هل المتجرع يعاقب على تجريه أو لا يعاقب مجرد أنه قبح فاعلي، يأتي الكلام المذكور هناك في مباحث القط. أما إذا كان اللزوم لزوم شرعي، فهنا أيضا إذا كان لزوم شرعي نفسي يعني وجوب نفسي، فهذا الوجوب النفسي يترتب عليه على مخالفته العقوبة على نفس مخالفة الفحص. لزوم الفحص لزوم نفسي وجوب نفسي، فهو عندما ترك الفحص هنا خالف الوجوب النفسي فيعاقب على مخالفته إلى هذا الوجوب النفسي. أما إذا قلنا هو شرع طريقي، إذا قلنا بأنه طريقي فهنا أيضا لا يعاقب على مخالفته لترك الفحص، وإنما يعاقب على مخالفته للواقع، فعليه أيضا نفس الكلام، إذا ترك الفحص إن خالف الواقع فيعاقب على مخالفة الواقع، وإن لم يخالف الواقع فهنا يدخل في التجري، وترك الفحص ولكن اتفاقا لم يخالف الواقع فهنا يدخل في التجري. إذا كان وجوب مقدمي، الوجوب المقدمي أيضا لا عقوبة على تركه في نفسه، العقوبة تكون على ترك بالمقدمة لا على ترك المقدمة. المهم في الأقوال هما قولان، وربما نضيف أيضا قول ثالث، الإرشادي هذا جهة المهم عندهم والذي تعرضوا له أكثر هو القول بالوجوب النفسي والقول بالوجوب الطريقي. هذان هما أهم الأقوال. بالنسبة إلى الوجوب النفسي، هذا الوجوب النفسي ينسب إلى المحقق الأردبيلي وإلى تلميذه صاحب المدارك، وربما نقول أيضا مال إليه صاحب الكفاح. المحقق الأردبيلي في البحث عن الصلاة في الأرض المغصوبة، تحرم الصلاة في الأرض المغصوبة ونحكم ببطلانها، كما ذكر في مجمع الفائدة والبرهان المجلد الثاني صفحة 110، هناك لو صلى لكن ناسيا أو صلى جاهلا، إذا صلى ناسيا وصلى جاهلا بالموضوع قالوا بصحة الصلاة، إذا صلى جاهلا بالحكم فقسم على أنه لا تصح الصلاة وقسم تصح الصلاة. هناك أشار إشارة المحقق الأردبيلي إلى أن حالة الجهل أيضا يمكن أن نقول بتصحيح الصلاة إذا كان جاهلا جهلا حكميا، نقول أيضا بتصحيح الصلاة. ولكن أشار هذه الإشارة أنه يعاقب على تركه، يعني يعاقب على تقصيره، استفيد من هذه العبارة هذا المعنى أنه يعاقب على تقصيره. ماذا معنى؟ هو قصر ولم يتعلم الحكم وصلى في الأرض المغصوبة، من جهة قال بصحة الصلاة، من جهة قال يعاقب على تقصيره، يعني يعاقب على تركه الفحص. هذا معنى يعاقب على تقصيره، يعاقب على تركه الفحص. فاستفادوا من ذلك أنه يرى لزوم الفحص، وجوب التعلم، وجوب التعلم وجوب نفسي، ولو لم يكن وجوبا نفسيا لما صح أن يقول يعاقب على تركه أو على تقصيره. وهذا المعنى أيضا قواه تقريبا صاحب المدارك، السيد صاحب المدارك في المجلد الثالث في المدارك صفحة 219 تقريبا، هناك قوى ما أفاده، قال أنه قال بعض مشايخنا كذا، وهو الأقوى أو شيء تعبير من هذا القبيل. المهم أن المنسوب إذن أو الموجود أيضا في كتابيهما أن المحقق الأردبيلي والمحقق صاحب المدارك قدس سرهما يذهبان إلى أن وجوب التعلم وجوب نفسي وليس وجوبا طريقيا، عليه العقوبة تترتب على مخالفته نفسه، لو خالف الفحص يعني لم يفحص لم يتعلم هنا يعاقب على تركه ذلك. الدليل على هذا، الآن عرفنا أنهم يرون هذا الرأي، الدليل عليه ما هو؟ الدليل على ذلك هو الإطلاق، مثلا في الآية فاسألوا أهل الذكر، هنا إطلاق في السؤال، مقتضى الإطلاق كما حقق في مبحث الأمر إطلاق الصيغة هو العينية التعيينية النفسية، هكذا ذكر الأصوليون أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو إفادتها أن الوجوب عيني، أن الوجوب تعييني، أن الوجوب نفسي. محل شاهدنا هذه النقطة الأخيرة، يعني مقتضى الإطلاق هو أن الوجوب نفسي، إذن فاسألوا أهل الذكر لما أطلق السؤال أو الأمر بالسؤال نستفيد أن هذا نستفيد أن الحكم هو النفسي، أنه واجب نفسي. ها هكذا ذكر لبيان مراده. هذا الكلام طبعا من حيث الكبرى تام، لا نقاش عندهم الأصوليون، من حيث الكبرى أن ظاهر صيغة الأمر أن يكون الوجوب نفسيا، هذا لا إشكال فيه من حيث الكبرى. ولكن الكلام من حيث الصغرى، السيد الخوي رحمه الله أورد بعض الإشكالات، بمعنى أنه يقول نحن نتمسك بالإطلاق ما لم تقم قرينة على خلافه، أما إذا قامت قرينة على خلافه فنحن والقرينة. فذكر قرينتين، قرينة داخلية وقرينة خارجية. قبل بيان ما أفاده قدس سره نشير إلى أن الإطلاق مع وجود القرينة الداخلية أو القرينة المتصلة نقول لا ينعقد الإطلاق كما هو معلوم، مع وجود القرينة المتصلة لا ينعقد الإطلاق، ومع وجود القرينة المنفصلة ينعقد الإطلاق ولكن لا حجية فيه. بعد وجود القرينة المنفصلة هذه القرينة المنفصلة تمنع من حجيته وإن قلنا بانعقاد الإطلاق، طبعا على الخلاف في أن القرينة المنفصلة تؤثر على أصل الإطلاق أو على حجيته، لأن هناك أيضا بحث. الآن نأتي إلى ما أفاده السيد الخوي، الذي يظهر من استدلال المحقق أو طبعا المحقق الأردبيلي الدليل الذي دل على كلامه، هو في كلامه بهذا المقدار لم يذكر الدليل إلا أن يكون ذكره في مكان آخر. المهم الدليل المذكور أن نتمسك بإطلاق الأمر. السيد الخوئي يقول عندنا قرينة داخلية تمنع من هذا الإطلاق، هذه القرينة الداخلية هي عبارة عن أن نفس السؤال عن شيء ظاهر في كونه طريقا للعمل المسؤول عنه بحسب المرتكزات العرفية. عرفا لما شخص يسأل عن شيء هذا ظاهر السؤال لأجل العمل لا لأجل أن يتعلم هذا الأمر، كما يمثل أنه لو سأل السائل أين الطريق إلى كربلاء، هنا لا يريد أن يعرف فقط أن الطريق إلى كربلاء من هذه الجهة، هو يسأل لأجل أن يسلك هذا الطريق لأجل أن يذهب إلى كربلاء. فإذا ظاهر الأمر بالسؤال، نلاحظ هنا المقارنة الداخلية، نفس الأمر بالسؤال الذي هو محل البحث، ظاهر الأمر بالسؤال أنه لأجل العمل على مقتضى المسؤول عنه لا لأجل معرفته علما، يعني السؤال للعمل، هذا هو بحسب المرتكزات العرفية. هذه قرينة داخلية يستفاد منها عدم انعقاد الإطلاق، حتى تقول إطلاق الأمر ظاهر في النفسية أن يكون المأمور به نفسيا، نقول لا، أن يكون الأمر نفسيا، نقول لا، ظاهر الأمر هو صحيح أن ظاهر الأمر بحسب الإطلاق هو أن يكون الوجوب نفسيا، ولكن في خصوص ما نحن فيه توجد قرينة داخلية وهو أنه أمر بالسؤال، إذا كان أمرا بالسؤال فينصرف الأمر عن التعلم أو النفسي، وإنما يتجه الأمر وينصرف الأمر إلى المسؤول عنه، هو سأل لأجل أن لا لأجل أن يتعلم، وإنما لأجل أن يعمل. هذه القرينة الداخلية. هذه القرينة الداخلية أفادها أيضا شيخنا الأستاذ حفظه الله بأنه انعقاد أن الموضوع هو السؤال، والسؤال طريق للوصول، ولكن ناقش السيد الخوئي رحمه الله في المورد، يعني في الآية. السيد الخوئي كان كلامه أنه رتب الأمر على فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقال فاسألوا أهل الذكر، يعني السؤال لأجل العمل. هو ناقشه الشيخ الأستاذ حفظه الله، ناقشه في تمسكه بالآية أو في تطبيقه، التعبير الصحيح، تطبيق الكبرى على الآية. يعني الكبرى مسلمة، وهي أن ظاهر الأمر بالسؤال أن يكون هذا الأمر طريقيا للمسؤول عنه، هذه الكبرى تامة. ولكن هل كذلك آية فاسألوا أهل الذكر أو ليست من هذا الباب؟ ناقشه ويقول لا، ليست من هذا الباب. السبب في ذلك يقول بأن متعلق السؤال لو كان هو الطريق، نعم، يعني فاسألوا عن الطريق، يقول هذا الفحص يكون طريقيا. متعلق السؤال ليس الطريق، فاسألوا أهل الذكر، هذا السؤال ليس متعلقه نفس الطريق. هذه الدعوة الأولى، هي هذه، أن متعلق السؤال في آية الذكر ليس هو الطريق. لما لم يكن هو الطريق، لا نعتبر الأمر بالسؤال هنا لأجل الطريق أو ليس نفسيا. هذا أولا. ثانيا يقول بأن الاستدلال بالآية فيما نحن فيه لا ربط له بما نحن فيه. والنكتة في ذلك أن الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن السؤال في الآية مقدم للعلم وليس للعمل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هنا السؤال ليس لمقدمة للعمل حتى يكون طريقيا، وإنما السؤال هنا لأجل التعلم. فإذا كان لأجل التعلم لا يفيده فيما نحن فيه، الآية خلاف ما يريده. ثالثا يقول بأن الآية كما ورد في تفسيرها وردت في أصول الدين ولا ربط لها بفروع الدين. فاسألوا أهل الذكر، طبعا في نفس الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كانت تتكلم عن رسالة الرسول صلى الله عليه وآله، البينات والأمور التي على الرسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وما شاكل، فهذه تتكلم عن رسالة الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا السؤال لأجل الاعتقاد وليس لأجل العمل. السؤال لأجل الاعتقاد هذا أمر نفسي، كما أشرنا سابقا بأن محل بحثنا هو البحث في الأدلة لفروع الدين، أما لأصول الدين فلا شك فيه أنه واجب، وأنه واجب نفسي، يجب على المكلف وجوبا نفسيا التعلم والفحص لأصول الدين، هذا لا إشكال فيه. هذه الآية ناظرة إلى أصول الدين من خلال ما يستفاد من نفس الآية، ومن خلال ما يستفاد من الروايات التي فسرت هذه الآية أو طبقت هذه الآية. فعليه يكون التطبيق السيد الخوئي رحمه الله الكبرى على المقام هذا غير تام. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله في المقام. طبعا فقط عندنا كلام في إشكاله الأول. إشكاله الأول قال بأنه إذا كان السؤال عن الطريق فله ظهور في الطريقية للموضوعية، وكل ما يكون الفحص عن الطريق فالفحص طريقي، وفي الآية متعلق السؤال ليس الطريق. في الآية فاسألوا أهل الذكر، لو كان متعلق سؤال الطريق فوجوب السؤال طريقي، ولكن ليس كذلك. نقول هنا لو غضضنا النظر عن الإشكال الثاني والثالث، لو خلينا وفاسألوا أهل الذكر، هنا تنطبق عليه الكبرى التي أفادها السيد الخوئي وأقر بها الشيخ الأستاذ حفظه الله، وهي أنه الموضوع هو السؤال، المتعلق هو السؤال، فاسألوا أو يعني المأمور به نفس السؤال فاسألوا. إذا كان المأمور به هو السؤال يمكن أن نستفيد أنه بحسب الارتكاز طريق للعمل المسؤول. نعم، هنا نقطة لابد من التنبيه إليها. السيد الخوئي يظهر من كلامه هكذا: السؤال عن شيء، إذا كان السؤال عن شيء هذا ظاهر في الكون السؤال طريقا للعمل. الشيخ الأستاذ حفظه الله من هذه الجهة يقول هنا فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر لم يكن المتعلق هو السؤال عن شيء، لما لم يكن المتعلق السؤال عن شيء يعني لم يكن السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق لا شك في أنه طريقي، والسؤال عن شيء لا شك أن السؤال طريقي إلى ذلك الشيء أيضا لأجل العمل على طبق المسؤول عنه. الدعوة تكون من الشيخ الأستاذ فاسألوا أهل الذكر ليست سؤال عن الطريق، صحيح، زين السؤال عن ماذا؟ السؤال عن شيء أو لا؟ إذا كان السؤال عن شيء يعني طريق إلى ذلك الشيء. وبعبارة واضحة نقول المتصور في الأمر بالسؤال ثلاث تصورات. التصور الأول هو السؤال عن الطريق، وهذا واضح أن الأمر بالسؤال طريقي، وهذا لا يختلف فيه الشيخ الأستاذ ولا السيد الخوئي. الشيء الثاني التصور الثاني السؤال عن شيء، السؤال عن شيء هنا السيد الخوئي يقول هذا طريق إلى ذلك الشيء. عندنا تصور ثالث أنه لا يذكر المتعلق فاسألوا أهل الذكر. بالنسبة إلى الثاني السؤال عن شيء، هنا الصحيح ما أفاده السيد الخوئي ولا يظهر أيضا من الشيخ الأستاذ مخالفته في هذا. إذا كان السؤال عن شيء يعني أراد التوصل إلى ذلك الشيء، يعني نفس السؤال طريق. يبقى إذا لم يتعرض إلى متعلق فاسألوا أهل الذكر، هنا إما أن يكون سؤال عن شيء فيدخل في ذلك الأمر يعني في الثاني يعني طريقي، أو تقول السؤال هنا لأجل التعلم يستفاد طبعا من الإشكال الثاني والثالث، يعني فاسألوا أهل الذكر لماذا؟ لأجل العمل أو لأجل التعلم؟ ظاهر هنا قل لأجل العمل لو خليت وهذه الجملة، ولكن بحسب ما يحف حول الآية يمكن أن نقول السؤال لأجل التعلم. إذا كان السؤال لأجل التعلم لا يكون طريقيا. هذا بالنسبة إلى القرينة الداخلية وبالنسبة إلى القرينة الخارجية يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أطلنا